الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه قراءة في رسالة تفسير سورة الفاتحة للإمام أبي حسين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى غفر الله لنا وله ولوالديه ولوالدينا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر.
نعم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فمن هذا الوجه يكون الحمد أعم من الشكر، لأن الحمد يكون عن نعمة وعن غير نعمة، أما الشكر فيكون بعد نعمة، فمن حيث المتعلق به يكون الحمد أعم من الشكر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن يحمد على من الأسماء الحسنى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، وقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الآيات. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان. ولهذا قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه.
نعم، الحمد أعم من جهة أسبابه، لأنه يكون عن نعمة وعن غير نعمة، أما الشكر فأعم من جهة أنواعه، لأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. القوائم التي يقوم عليها شكر الله عز وجل ثلاث: شكر الله بالقلب، وذلك باعتقاد أن النعمة من الله سبحانه وتعالى وأنه المتفضل بها على عباده جل وعلا، ويكون باللسان، وذلك بالتحدث بالنعمة على سبيل الشكر لا على سبيل الفخر والخيلاء، كما قال الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث، حدث بها على سبيل الشكر وليس على سبيل الفخر والخيلاء. والشكر بالجوارح، وذلك باستعمال كل نعمة في طاعة الله، قال سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبين الله جل وعلا أن الشكر يكون بالعمل، فقال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل، أما الحمد فإنه بالقلب واللسان فقط. فالشكر من حيث هذا الوجه، من حيث آلته، يكون أعم من الحمد. نعم، وهذه الفروق والتقاعيد الأصولية لا تجدها إلا عند العلماء السلفيين، علماء السلف. وابن القيم مصنف جيد في هذا، أسماه الفروق، وهذا للقرافي كتاب أسماه الفروق، وهذه الفروق مهمة يستفيد منها طالب العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والألف واللام في قوله الحمد للاستغراق، أي جميع أنواع الحمد لله لا لغيره. فأما الذي
الألف واللام في الحمد للاستغراق، يعني أن أنواع الحمد كلها تكون أن أنواع الحمد كلها كلها تكون لله سبحانه وتعالى، فيحمد عند النعمة وعند وبلا نعمة سبحانه وتعالى، لأنه أهل للحمد في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي ربوبيته وفي خلقه وفي ألوهيته سبحانه وبحمده. وقد تأتي الألف واللام لغير الاستغراق، فتكون أحيانا من معاني الألف واللام العهدية، فقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه لما جاء في صلاة العصر وأجل الصحابة يتوضؤون ورأى في قدم رجل لمعة على قدر الظفر، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاث. فالألف واللام في هذا الحديث في قوله للأعقاب للاستغراق أم للعهد؟ للعهد، يعني هذه الأعقاب خاصة التي عهدتها الآن، وليس كل عقب متوعد بالنار. نعم، ويل للأعقاب من النار، الألف واللام هنا في الأعقاب العهدية وليست استغراقية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأما الذين صنع للخلق فيه مثل خلق الإنسان وخلق السمع والبصر والسماء والأرض والأرزاق وغير ذلك فواضح، وأما ما يحمد عليه المخلوق مثل ما يثنى به على الصالحين والأنبياء والمرسلين، فعلى من فعل ذلك معروفا، خصوصا إن أسداه إليك، فهذا كله لله أيضا، بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل وأعطاه ما فعل به ذلك وحببه إليه وقواه عليه، وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود، فصار الحمد لله كله بهذا الاعتبار.
نعم، فإذا حمدت إنسان أو أثنيت عليه وشكرته فالمشكور على الحقيقة والمحمود على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، لأنه خالق صاحب هذه اليد وتلك النعمة عليك هو الله سبحانه وتعالى، فرجع الحمد لله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه وبحمده. نعم.
وأما قوله لله
وعفوا، الحمد للإنسان هل يكون على الصفات الذاتية أم الفعلية؟ على الأفعال، فأنت تقول فلان كالأسد إذا رأيت منه قوة أو شجاعة، تقول فلان كالأسد، فهل هذا مدح من كل وجه أم من وجه معين؟ من وجه معين وهو شجاعته، فلا يلزم أن تثني على إنسان أن يكون هذا الثناء من كل وجه ذاتي وفعلي، فإن هذا من حق الله جل وعلا، ولذلك غنى الله عز وجل غنى مطلق، غنى ذاتي، وأما غنى المخلوق فليس بذاتي، وإنما هو من إنعام الله عز وجل وتفضله على خلقه. قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله، فالفقر للعبد فقر ذاتي. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله: إن في القلب فاقة لا يسدها إلا الإقبال على الله ومحبته جل وعلا. أي شخص مهما ملك ومهما أعطي فإن في قلبه فقرا إلى الله عز وجل لا يسده إلا الإقبال على الله سبحانه وبحمده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما قوله لله رب العالمين، فالله علم على ربنا تبارك وتعالى، ومعناه الإله أي المعبود لقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض.
نعم، لله رب العالمين، الله هذا توحيد الألوهية، رب العالمين هذا توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، فرجعت هذه السورة العظيمة القصيرة في 7 آيات إلى معاني التوحيد الثلاثة. الحمد لله، هذا هو توحيد الألوهية، الإله هو المألوه الذي تؤلهه القلوب رغبة ورهبة إليه جل وعلا، رب العالمين. وكلمة الرب إذا أطلقت لا يراد بها إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا أضيفت إلى العالمين فلا يقصد بها إلا هو جل وعلا، ولكن إذا أضيفت لغير العالمين فإنها قد يقصد بها غير الله، كأن تقول رب البيت ورب الدار ورب الكتاب ورب الناقة، يعني صاحبها. أما إذا كانت مجردة الرب فلا يقصد بها إلا الرب الخالق المعبود جل وعلا، وكذلك إذا أضيفت إلى العالمين صيغة منتهى الجموع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما قوله لله رب العالمين، فالله علم على ربنا تبارك وتعالى، ومعناه الإله أي المعبود لقوله وهو
هذا الله. عند أهل السنة، أما عند الأشاعرة فالإله عندهم هو الخالق المدبر، لذلك يفسرون قول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. أما السنة والجماعة فأطبقوا جميعا على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق أو بحق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فتفسير الأشاعرة لا إله إلا الله لأنه لا خالق إلا الله تفسير باطل، وهذا غلط، لأن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي، حيث أن المشركين كانوا مقرين به ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فأقروا بالربوبية وأشركوا في الألوهية فلم ينفعهم ذلك، ولذلك يطالب بتوحيد الألوهية كما أقروا بالربوبية. لذلك كان أول نداء في القرآن الأمر بالعباد الذي هو توحيد الألوهية، بناء على ما أقر به بتوحيد الألوهية. فقال سبحانه في أول نداء للناس في القرآن في سورة البقرة، قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فأمرهم بتوحيده في العبادة كما أنهم أقروا به ربا مالكا مدبرا جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما قوله لله رب العالمين، فالله علم على ربنا تبارك وتعالى، ومعناه الإله أي المعبود لقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض.
وهذا مثل قول الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ليس معناه أن هناك إله في السماء وإله آخر في الأرض، وإنما كما قال السلف: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني يعبد في السماء كما يعبد في الأرض، أو يعبد في الأرض كما يعبد في السماء جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومعناه الإله أي المعبود لقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا.
والعبودية عند أهل السنة عبوديتان: عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية العامة معناها القهر، معناه القهر، والعبودية الخاصة تكون عن محبة ورغبة في المعبود جل وعلا. ولذلك العبودية العامة وهي القهر والسلطان هذه تصيب المؤمن والكافر. قال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أما عبودية الطاعة والامتثال والحب والخضوع لله عز وجل فهذه خاصة بأهل الإيمان. قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الآية. فهذه عبودية خاصة بأهل الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومعناه الإله أي المعبود بقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الآيتين. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى.
سوى كل ما سوى
كل ما سوى الله
الله،
فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه، فقير محتاج، كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك، وهو الغني الصمد. وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين،
مع أنه سبحانه مالك يوم الدين ومالك يوم الدنيا أيضا، ولكن نص على يوم الدين يعني يوم القيامة. والدين يطلق ويراد به الحساب، ويطلق ويراد به الطريقة، المرء على دين خليله يعني على طريقة صاحبه، ولكن نص على الملك في يوم الدين لأن جميع الأملاك لا تظهر يوم القيامة، ولا يكون إلا ملك الله ظاهرا. قال الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فمالك يوم الدين يعني يظهر ملكه في خلقه وسلطانه جل وعلا عليه، حيث تزول جميع الأملاك إلا ملك الله سبحانه وبحمده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مغمور يتصرف فيه، فقير محتاج، كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك، وهو الغني الصمد. وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى ملك يوم الدين،
وهي قراءة سبعية متواترة: مالك يوم الدين وملك يوم الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فذكر في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك، كما ذكره في آخر سورة في المصحف: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى.
وهذا الملك مالك يوم الدين وملك، مالك من الملك وهو تملك الأشياء، وملك معناه السيد المدبس. وقراءة مالك يوم الدين قراءة عاصم براويه حفص ابن سليمان وشعبة ابن عياش، وروية الكسائي ويعقوب، والباقون قرأوا ملك يوم الدين، وهي قراءة سبعية متواترة لا شك فيها. نعم. والفرق بين القراءة المتواترة والقراءات الشاذة أن المتواترة يتعبد بتلاوتها في الصلاة وغيرها، أما القراءة الشاذة فلا يتعبد بتلاوتها، وإنما كما قال العلماء يستأنس بها في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. لكن الخطأ أن يقال أريد سندا في القراءة الشاذة، هذا غلط، وإنما هذا لا يكون إلا في القراءة السبعية المتواترة. نعم. وإذا قرأ الإنسان في الصلاة بقراءة كان معه العشر قراءات مثلا، فإنه إذا قرأ في الصلاة بقراءة فإنه لا يجمع بين قراءتين على الصحيح، وإنما يقرأ بقراءة واحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى، ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يقرب سمعك من القرآن. فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع ويبذل جهده في البحث عنه، ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخره إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها ومعرفة الفرق الذي بين هذه الصفات. فكل صفة لها معنى غير معنى الصفة الأخرى، كما يقال محمد رسول الله وخاتم النبيين وسيد ولد آدم، فكل وصف له معنى غير ذلك الوصف الآخر.
هذا يدل على أن الإمام المجدد رحمه الله في باب الصفات على طريقة أهل السنة، فالأسماء لها معاني وصفات وحقائق، خلافا لما زعمه المعتزلة من أن أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء مجردة عن المعنى والصفة، وعكس ما قاله أهل الباطل من الجهمية القائلين الذين يعطلون أسماء الله وصفاته. فالجهمية أثبتوا إلها مجردا عن الاسم والصفة، والمعتزلة كانوا على النصف منهم فأثبتوا الأسماء وأبطلوا وعطلوا الصفات، والأشاعرة قالوا بالأسماء والصفات ولكن تأولوا الصفات على الوجه غير المراد منها عدا سبعا منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا عرفت أن معنى الله هو الإله وعرفت أن الإله هو المعبود، ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له فقد عرفت أنه الله. فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا أو ذبحت له أو نذرت له فقد زعمت أنه هو الله. فمن عرف أنه قد جعل شمسان أو تاجا برهة من عمره هو الله، عرف ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا العجل، فلما تبين لهم ارتاعوا وقالوا ما ذكر الله عنهم. فلما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين.
نعم، وهذا فيه رد على الجهمية في قول الله، والمعتزلة أيضا في قوله سبحانه عن عجل بني إسرائيل الذين عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فعاب الله عز وجل عليهم هذا الإله الذي زعموه من دونه زعما باطلا، فهو عجل لا يتكلم، فأنا يأخذوه إلها معبودا من دون الله سبحانه هو لا يتكلم. والجهمية لما عطلوا الأسماء والصفات، والمعتزلة كذلك لما عطلوا الصفات دون الأسماء، أرادوا بذلك تنزيه الله جل وعلا، فبين الله في كتابه أن هذا ليس تنزيها وإنما هو عيب وعجز ونقص في حق الرب الخالق جل وعلا. فلما اتخذ بنو إسرائيل عجلا لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، عاب الله عليه فقال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فهذا من الظلم، والظلم عند أهل السنة ممتنع عن الله عز وجل لاستحالته ولا لغير ذلك. لا، ليس الاستحالة، وإنما هذا قول المعتزلة، لأن الظلم عندهم معناه تصرف المالك في غير ملكه، وأما الظلم عند أهل السنة فمعناه وضع الشيء في غير موضعه. فالظلم حرمه الله جل وعلا وجعله محرم على نفسه لا لاستحالته عليه، هو القادر على كل شيء سبحانه وبحمده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، الله تعالى مالك كل شيء وهو المتصرف فيه، وهذا حق. ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله عنهم في القرآن في غير موضع كقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، إلى قوله: فقل أفلا تتقون.
ولم يفرق الرسول عليه السلام عند قتاله المشركين بين من عبد الحجر والشجر وعبد الجن والشياطين ومن عبد الملائكة والأنبياء والمرسلين، لأن هذا هو الشرك، ومعنى الشرك الأكبر صرف أي نوع من العبادة لغير الله، سواء كان هذا المصروف إليه العبادة ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أم شيطانا رجيما أم ملكا من الملائكة أم حجرا أم شجرا، كل هذا يستوي فيه الشرك، صرف أي نوع من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى هذا يخلد صاحبه في النار. قال عز وجل: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن دعا الله في تفريج كربته وقضاء حاجته ثم دعا مخلوقا في ذلك، خصوصا إن اقترن بدعائه نسبة نفسه إلى عبوديته، مثل قوله في دعائه: فلان عبدك، أو قول عبد علي أو عبد النبي أو الزبير، فقد أضر له بالربوبية في دعائه عليا أو الزبير بدعاء الله تبارك وتعالى وإقراره له بالعبودية ليأتي له بخير أو ليصرف عنه شرا، مع تسمية نفسه عبدا له قد أقر له بالربوبية، فلم يقر لله تبارك وتعالى لأنه رب العالمين كلهم، بل جحد بعض ربوبيته. فرحم الله عبدا نصح نفسه وتفضى لهذه المهمات، وسأل عن كلام أهل العلم وهم أهل الصراط المستقيم: هل فسروا السورة بهذا أم لا؟
نعم. والمشركون الأوائل أقروا توحيد الربوبية إلا نذرا يسيرا من الطوائف أنكرت، كالشيوعيين الذين يسمون بالطبائعيين الذين ينسبون كل شيء للطبيعة ويقولون إنما هي بطون تبلع أو أرض تبلع ولا بعث ولا معاد، وينسبون الخلق للطبيعة والعياذ بالله، هؤلاء ملاحدة والعياذ بالله. ومن منكر الربوبية فرعون، لأنه قال: وما رب العالمين؟ قال موسى عليه السلام: رب السماوات والأرض الذي فطرهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الملك فيأتي الكلام عليه، وذلك أن قوله مالك يوم الدين، وفي القراءة الأخرى ملك يوم الدين، فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم، مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها. فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفها حقها. فإلى هذا المعنى والإيمان بما صرح به القرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، من قول صاحب البردة: ولن يضيق رسول الله جاه كريم إذا الكريم تحلى باسم منتقم. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم تكن في معادي آخرا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم.
والعياذ بالله، وهذا توسل كفري وشركي من صاحب البردة البوصيري والعياذ بالله: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فقل فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. ثم قال بعدها: فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول وعطائه وإكرامه، ومن علوم الرسول علم اللوح والقلم، ماذا بقي لله؟ هل بقي لله شيء؟ ما بقي شيء، وهذا ضلال بعيد. ومع ذلك فإن الصوفية يجعلون البردة عندهم كسورة الفاتحة، يحفظونها الصبيان، وبعض الجماعات تحفظ الصبيان بكتاتيب البردة، بردة البوصيري، كتحفيظ إياه آيات القرآن وأحاديث الرسول عياذا بالله، وفيها شرك أكبر بالله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من ذلك. نعم. والرسول يقول: يا فاطمة بنت محمد سليني من مال شيء، من مالي لا أغني عنك من الله شيء. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيء. الرسول لا يغني عن أحد شيء عليه السلام.
قال رحمه الله تعالى: فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها: ومن فتن بها من العباد وممن يدعي أنه من العلماء، واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن. هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وقوله: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا؟ لا والله، لا والله، لا والله، إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق وأن محمد صادق على الحق وأن أبا جهل صادق على الحق. لا والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان.
نعم، لأنه لا يمكن أن يجتمع الضدان أبدا. لا صح أن تسأل عن شخص تقول فلان واقف جالس نائم مستيقظ، هل يمكن أن يجمع الشخص بين هذين الشيئين في آن واحد؟ فلان واقف جالس، كيف يكون واقف وهو جالس؟ كيف يكون جالسا وهو واقف؟ لا يمكن هذا، وهذا لا يكون إلا عند السبسطائية من طوائف الفلاسفة يجمعون بين النقيضين، وهذا من جهلهم وضلالهم. أما أهل الحق فلا يجمعون بين النقيضين أبدا. فمن قال إن الرسول تصرف في الكون وأن 7 أقطاب يتصرفون في الكون دون الله عز وجل، فهذا كالجامع بين النقيضين. القائل بأن موسى في عبادته لله صادق، وفرعون في ادعائه الربوبية والألوهية صادق، وهذا لا يمكن أن يكون أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الإسلام.
عرف غربة الإسلام وأهل الحق في غربة. قد عاش المصنف رحمه الله تلك الغربة، فقام وحده في أرض الجزيرة يدعو إلى توحيد الله ويحذر من الشرك، غير مبال بما أصابه في سبيل الله جل وعلا. فحنن الله جل وعلا عليه قلب الأمراء في عصره، فحنن قلب الأمير البطل محمد بن سعود رحمه الله على الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. وقف السيف بجوار العلم، فرأيت هذا الخير وتلك البركة التي ترفل فيها هذه البلاد بلا تنازع وبلا مداهنة وبلا تلاعب بالدين وبلا خداع لله ورسوله والمؤمنين. هذا هو طريق التمكين. إذن فليسلك من صدق ورغب عن حب في التمكين لدين الله سبحانه وتعالى. طريق التمكين ليس التنازلات والمداهنات والكذب والخداع، وإنما طريق التمكين هو طريق الصدق والنصرة والعمل بدين الله سبحانه وتعالى. لذلك جاءت آيات التمكين بين بعض الآداب في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. في ثنايا هذه الآداب وتلك الأخلاق تأتي آيات التمكين، مما ينبئك بأن التمكين إنما يكون بالعمل بالدين بعقيدته وأخلاقه وآدابه وكل شيء فيه، وليس بالتلاعب بالدين وترك الواجبات وفعل المحرمات. كلما سئلوا قالوا مضطرين. هذا كأكل الميتة، ما شبعتم أكل الميتة؟ أكثر من سنة تأكلون ميتة ولم تنتهوا بعد. الميتة هذا الإنسان خشى على نفسه الموت والهلاك إلا ما اضطررتم إليه. أما تفعل كل منكر، حتى التقليد بين الكفر والإيمان والبدعة والسنة، وحينما تسأل تقول أكل ميتة مضطرين. مضطر لماذا؟ ليحصل التمكين؟ لا تمكين أبدا إلا بالنصرة، إن تنصر الله ينصرك، ونصرة الله تكون باتباع شرعه والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى في سبيله. حيث أن النبي عليه السلام رسم لأصحابه طريق التمكين وهم يعذبون في مطحن مكة، ولا يستطيع أحدهم أن يدفع عن نفسه لما جاءه كما في الصحيحين أبو عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه ومتوسل صلى الله عليه وسلم بردة له في ظل الكعبة، قال خباب: وقد اشتد بنا هذا المشركين، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال عليه السلام: أراد أن أبين لهم الطريق، فقال: يا خباب، إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه أي منتصفه فيشق نصفين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يصرف ذلك عن دينه. وليتمن الله هذا الأمر عند غير الصحيحين والله، وهو الصادق من غير قسم عليه السلام، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يعلمه الآتي من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فطريق التمكين هو الصبر والثبات على الحق، حتى ولو نشط بأمشاط الحديد ولو نشط بالمنشار على مفرق رأسه. وطريق التمكين عدم العجلة مع اليقين بنصرة الله. قال الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. الهداية تكون بما أمر الله به، يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن القيم رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، تنال الإمامة، تصبح إماما في الناس ويخلد الله ذكرك كما قال سبحانه ورفعنا لك ذكرك، مع العلم النافع والصدق والإخلاص وعمل الإنسان بما يقول ودعوته إليه وصبره على الأذى في سبيله. الإمام أحمد سجن وجلد ظهره هو صائم حتى كاد أن يموت، وخرج من هذه المحنة بلقب ماذا؟ إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. نعم. فالمحن تولد الأئمة وتولد أيضا أو تكشف أيضا أراذل الناس، ويخرج الناس من بعضهم يخرج أئمة وبعضهم يخرجون أدلة في حقارة ومهانة عياذا بالله تعالى. وانظر كما قلت لك في الدرس الماضي، من داهن في دين الله أذله الله جل وعلا على أيدي من داهن من أجله منذ أكثر من 20 سنة، يخطب في ميدان في المنصورة من مصليات الكبيرة، وهذا العام منع ممن داهن من أجله عياذا بالله. لذلك قال الله النبي عليه السلام: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، نعبد إلهك يوما وتعبد آلهتنا يوما. احنا نفضي الجمع خطبة وانت خطبة، احنا درس وانت درس، درس للخوارج وحنسيبك يا عم تدي 10 دروس لأهل السنة، احنا درس في الأسبوع وانت 6 أيام، توافق؟ توافق؟ لا توافق، لأن هذا اليوم بل هذه الساعة بل هذه اللحظات تجعلك مخرا لهذا الباطل وذاك الخروج. بل قل: هذا فراق بيني وبينك، وفر منه كفرارك من الأسد، لأن كنت تفر من المجذوب فأولى أن تفر من أهل البدع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج آكل البصل والثوم من المسجد وأولى منه. لماذا؟ لأن آكل البصل يؤذي الملائكة ويؤذي بني آدم، يؤذي أنوفهم. الآن غاية ما يؤذيك به آكل البصل ما هو؟ يؤذي أنفك برائحته. أما المبتدع يؤذي ماذا؟ أشرف ما في بدنك وهو القلب. فيوم أولى بالطرد والإبعاد. والله الإنسان يعيش مع آكل البصل 1000 سنة لا مانع أبدا، أما مع المبتدع ولا لحظة واحدة، لأنه يضر أشرف ما في البدن هو القلب الذي لا نجاة أمام الله إلا بسلامته. قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك بعض الناس كان يقول: الخروج على الحكام الظلمة لا يجوز، والخروج مضاد لا يجوز، وجاء يبكي على القناة ونفس القناة في نفس الليلة جاء يقول: الخروج لا يكون إلا بالسلام. سبحان الله، عصرا أو قبل العصر بلحظات تقول المظاهر: ارجعوا إلى بيوتكم واتقوا الله، وتبكي وبالله تقول حينما تجلس ويحرج عليك أهل البدع والأهواء، تخرج فتقول: الخروج لابد بالسيف. أي دين هذا؟ أهل الأجل لما أمرتهم بالرجوع إلى بيوتهم وهم ينادون 600 سلمية؟ وكان قبل ذلك يقرر بعضهم إن الخروج على أئمة الجور لا يجوز والمظاهرات لا تجوز، والآن حينما يسأله الشباب وطلاب العلم: ماذا تقول في المظاهرات؟ أقول يقول: لا أتكلم في هذا. أجل متى تتكلم؟ متى تتكلم؟ حينما تنتهي المظاهرات. الشباب يسألونك: ما قول أهل السنة بالمظاهرات؟ لماذا لا تتكلم وتكتم الحق؟ أما تعلم أن الله يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فهؤلاء لن يقيموا يوما منهجا، ولن يحيوا يوما سنة، ولن يقمعوا بدعة أبدا. فاحذروهم، احذروهم، لأنهم أخطر من أهل البدع وأهل الأهواء. وبعضهم يقال له ماذا تقول فلان؟ يقول على البدع. طيب ممكن تتكلم في الدرس كده؟ لا. قال لا، بيني وبينك كلام وغير ذلك، لماذا لا تجهر بالحق؟ وكاتم الحق شيطان أخرس، تخاف على المسجد، وإذا ذهب المسجد سيذهب الدين؟ لن يذهب الدين أبدا. يقول ابن عثيمين: والله لو منعني الملك فهد بن عبد العزيز أنا أتكلم كلمة في مسجد ما تكلمت، لأن هناك غير من يتكلم، نباز وفوزان فايز الرشد وغير مجيد. ولما نفع عثمان أبا ذر الربذة وجاء الناس أبا ذر لكي يبيعون الخروج وغير ذلك، أبا أبو ذر أنا وتربع المنهج، وأحمد يجلى ظهره ويسجن هو صائم حتى كاد أن يوتم الجد هو صائم، ويقرر عقيدة السلف الحكام، ويأتيه فقهاء بغداد يخلون به، يطلبون منه أن يعطيهم كلمة واحدة للخروج. يقول لا، الدماء هذا الذي يجلد ظهري أهون من خروجه إلى الميدان. وبعض الصبهاء الأغبياء يقولون إن الاعتكاف في الميدان أفضل من الاعتكاف في بيوت الله سبحانه وتعالى. والاعتكاف في الميدان باطل، لأن من شروط الاعتكاف أن يكون في المسجد. قال الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فصار الباطل أفضل من الاعتكاف في مسجدك هنا. أنت محبوس 10 أيام لا تخرج من المسجد إلا إلى الحمام، وكمان الحمام داخل المسجد والشبابيك عالية، يعني ممكن ما تشوفش الشمس 10 أيام. وتتساوى مع من يشرب هناك القهوة والشاي وينظر لهذه وينظر لتلك، وجالس في الهواء الطلق في الميدان، هو أفضل منك. وهذا جهول غبي سفيه آخر يقول بأن الوقوف في الميدان أفضل من الوقوف بعرفات. وهو دكتور في جامعة أمريكية مشبوهة، يقول إن الوقوف في الميدان أفضل من الوقوف بعرفة. سبحان الله. أما قرأ هذا يوما حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من يعتق الله فيه الرقاب من النار من يوم عرفة. يباهي الله عز وجل بهؤلاء الواقفين فيه ملائكة، يقول لعباد: أتوني شعثا غبرا اشهدوا أني قد غفرت لهم. ومع ذلك يقول هذا الشخص الدكتور إن الوقوف في الميدان، إن الوقوف، ويقال له عطية عدلان من جهتنا هناك من الجامعة الأمريكية تلميذ صلاح الصاوي، يقول إن الوقوف في الميدان أفضل من الوقوف بعرفة. ليه يا دكتور من الجامعة المشبوهة؟ يقول: لأن الميدان لم يحصل فيه حالة تحرش واحدة بالنساء، أما الوقوف بعرفة فيحصل فيه بعض التحرشات بالنساء. أولا هذا كذب، ثانيا ولو وقع ذلك هل ينقل الوقوف بعرفة في الفضيلة أفضل من الوقوف في ميدان من أول إنشائه أنشئ على الضلال فسمي بميدان التحرير؟ ولماذا هو سمي بميدان التحرير؟ لأنه تحرر من العبودية لله، من العفة والكرامة، يوم أن جاءت صفية زغلول من بلاد الغرب وشعهدها شعراوي، وخلعنا الحجاب وصفق لها من صفق من أصحاب الثورات السابقة، ولم تكن امرأة مسلمة في مصر تمشي إلا مسدلة جلبابها على وجهها. فتحر أولا من الحجاب الشرعي والخمار، ثم تحر ثانيا من منهج السلف وعقيدة السلف، وصار يقرر في هذا الميدان قول الخوارج وقول المعتزلة. والعجيب أن القوم سبحان الله إذا جلسوا وجاءوا يجلسون في مجالس السنة تتكلم وتنادي بأعلى صوت هؤلاء الجهلاء الذين يقولون أن كل يقول بالسيف، الخروج بالقلب واللسان والسيف، ولا ينتهون ويضعون رؤوسهم في التراب كالنعام. لماذا تتكلم؟ هذه عقيدة في قلب، أنطق تكلم، لأن قد تلقى الله سبحانه وتعالى الآن. لماذا تسكت عن عقيدتك؟ قد تموت على ضلال الآن والعياذ بالله. وهكذا من عادة أهل البدع التنادي والإصرار بضلالته، كما قال عمر بن عزيز: إذا رأيت قوما يتناجون دون العامة فاعلم أنهم على تنسيس الضلال. البارحة ليلة أمس كان هناك جمع من الإخوة وطلاب العلم، وأعلن هذا الكلام من بعض الناس أن الخروج يكون بالقلب واللسان والجوارح، ويوجد بعض التكفيريين من القطبيين وغيرهم والحزبيين، ولم ينطق أحد مع أنهم يعتقدون غير ذلك والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها عرف غرفة الإسلام، وعرف أن العداوة واستهلال إمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال، بل عند قوله: لا تدعوا مع الله أحدا، وعند قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فهذا بعض المعاني في قوله مالك يوم الدين بإجماع المفسرين كلهم، وقد فسرها الله سبحانه في سورة إذا السماء انفطرت كما قدمت لك.
نعم. إذن إذا بدأت تجهر بعقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، حينئذ شمر عن ساعد الصبر، لأنك ستبتلى حتما ولا بد. قيل الإمام الشافعي رحمه الله: أيمكن الرجل أم يبتلى؟ قال: لا يمكن له حتى يبتلى. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صرفوا وليعلمن الكاذب. تعتكف معهم ماشي، مش مشكلة، اعتكف، تفضل يا أخي، هتوزع رز وسمنة وزيت، تفضل يا أخي جزاك الله خير، هتصوم اثنين وخميس وتفطر فطر مجمع، ماشي تفضل جزاك الله ألف خير. ولكن يبدأ يتكلم بقى في منهج السلف وحاضر من البدع بره، شو شكل على طول. حينما تصدع بالحق وتجهر به، حينئذ لا بد أن تبتلى، لأنك لست أفضل من رسول الله. كان يلقب بماذا قبل البعثة؟ بالصادق الأمين. فلما بعث وقال لهم، رقى جبل الصفا كما في الصحيح وقال: قولوا لا إله إلا الله وتفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، هذا ساحر كذاب. وكان أعقل الناس عنده، فلما اختلفوا في وضع الحجر في الكعبة جاءوا بمن به عليه السلام، فلما واجههم بالحق وحذرهم من الشرك والباطل قالوا: إنه مجنون. لأن حتى مش خفيف الحق، ضعيف الفهم، وإنما ساحر مجنون. انت تحسب الرسول
أنت أفضل من أكرم الخلق على الله؟ لا، هذا الطريق هو الذي اختاره الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نثبت أيها الإخوة، لا بد أن نثبت حتى نلقى الأحبة محمدا وصحبا. وتمثل قول القائل: يا أقدام الصبر احملي، فلم يبق إلا القليل، وغدا نلقى الأحبة محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنه. حينئذ تزول وتذهب وتطمحل كل فتنة وكل بلاء. قد قيل الإمام أحمد رحمه الله: متى الراحة؟ قال: عند وضع أول قدم في الجنة. نسأل الله من فضله أجمعين. قبل ذلك خلق الله الإنسان في كبد، لا بد أن يكابد المصائب والمشاق. منهجك هذا منهج غريب، يتنازعه الصوفية والأشاعرة والمعتزلة والخوارج والمرجعة. استهام عليك كثير، اصبر اصبر. فالصبر جزاؤه موفور، قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكان لبعض السلف رقعة كتب فيها: فاصبر فإنك بأعيننا، فإذا نزلت به بلية أخرجها وقرأها. يقول عمر رضي الله عنه كما ذكر ابن القيم في عدة الصابرين وذكرة الشاكرين، قال: لو كان الخير والشر بعيرين لما باليت أيهما أركب. لأن المؤمن إما شاكر وإما صابر، عند النعماء شاكر فهو مأجور، وعند الضراء صابر فهو مأجور. فيتقلب في الأجر في النعمة والنقمة والبنين، وهو رغبته في الأجر، لا يضر خير أم شر. نعم.